Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 9 من اكتوبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. حمدتي اجتمع مع الحلو بجوبا وعودة وشيكة للمفاوضات باحتفالات حاشدة بالسلام بميدان الحرية في الخرطوم. البرهان يتقدم باعتذار للسودانيين على صفوف الخبز والوقود ويعلن عن تحمل مجلسي السيادة والوزراء مسؤولية التقصير. وزيرة المالية تقول متطلبات تنفيذ اتفاقيات السلام تصل إلى 7 مليار و550 مليون دولار، وحمدوك يقول للحلو وعبد الواحد نحن في انتظاركم. مقتل شرطي وجرح 2 آخرين في هجوم على مركز للشرطة شرق جبل مرة واكتمال نشر القوات في نرتدي. هدوء حذر في بورسودان مع قرب انتهاء المهلة ومبادرة من والي كسلة من 7 نقاط للتعايش السلمي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. عقد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي أمس الخميس في جوبا اجتماعا مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بترتيب من رئيس الوساطة الجنوبية تود كلواك، واتفق الطرفان وفقا للبيان المشترك على العودة إلى طاولة الحوار اعتمادا على منهجية جديدة وتنظيم ورش تناقش العقبات، كما ناقشا ترتيبات استئناف المفاوضات وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المفاوضات سابقا. من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي في تصريحات صحفية بعد الاجتماع عن سعادته باللقاء واعتبره خطوة إلى الأمام، وقال أن الطرفين اتفقا على الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين رئيس الوزراء والحلو، وأشار إلى أن نتائج الورش التي سيتم تنظيمها بين الطرفين سترفع إلى جلسات التفاوض، ووصف الخلاف الذي وقع بين الطرفين بسحابة الصيف، وخاطب الحلو قائلا الأوضاع تغيرت والوضع الجديد الآن يقوم على شعار حرية سلام وعدالة، وأعرب عن تفهمه لمخاوف الحلو وقال إنه لدغ من النظام السابق، وأضاف الحلو ملدوق ونطمينه إنه لن يطعن في ظهري، وناشد عبد الواحد للانضمام إلى السلام، وأضاف في هذا الخصوص
من هنا أطمن أخي عبد العزيز، أقول له عبد العزيز الوضع القديم ده ما في الآن، الآن في سودان جديد زي ما أنت قلت، الآن في وضع جديد. الأخ عبد العزيز هو متخوف لأن اللات غداب يا أخوانا بخاف من مجرى الحبيب، هو أصلا ملدوغ قبل كده عشان كده بشيف الناس دي، لكن أبدا الآن السودان الوضع وضع جديد، الآن في عدالة في حرية في سلام، فأنا بقول له أبشر بالخير أن إحنا معاك، ونحن أصلا ما بيناتنا شيء، أصلا ما بيناتنا خلاف، هي زي ما يقولوا صحاب الصيف والآن مرت. طبعا اتفقنا على البيان المشترك اللي تم في أديس وتكون في ورش، والورش دي بعد تصل لنتائج إن شاء الله هتجي في مهم حاجة الصيغة. أنا بقول لأخ عبدالعزيز أبشر ما حد ينطئ من الظهر.
من جانبه وصف عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الاجتماع بأنه ودي وإيجابي، وسيفتح الطريق لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام والسودان الجديد، وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو كسر الجمود في طاولة التفاوض من أجل استئناف المفاوضات وتجاوز العقبات التي أدت لتأخير الاتفاق مع الحركة الشعبية، وأضاف الحلو في هذا الخصوص
والحقيقة نحن عقدنا جلسة الليلة بهدف كسر الجمود في طاولة التفاوض من أجل استئناف المحادثات وتجاوز كل العقبات التي أخرت المسار مع الحركة الشعبية الشمال. وكان الاجتماع ودي وإيجابي، وحيفتح الطريق لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام والسودان الجديد.
احتشد الآلاف في ساحة الحرية أمس الخميس احتفالا بتوقيع السلام واستقبالا لوفد الحكومة المفاوض على رأسه نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي وممثلين لجبهة الثورية، وكشف رئيس مجلس السيادة البرهان في كلمة له عن تنظيم احتفال رسمي لاحق لتكريم قيادة جنوب السودان ووفد الحكومة المفاوض وقادة حركات الكفاح المسلح، وتقدم باعتذار للشعب السوداني على صفوف الخبز والوقود معلنا تحملهم مسؤولية التقصير مع مجلس الوزراء ووعد بتغيير الحال قريبا نحو الأفضل، وامتدح الشعب السوداني على صبره وتعهد بالوفاء للثورة والتغيير، وقال سنلتقي مع قيادات حركات الكفاح المسلح في ساحات البناء. وأضاف الفريق برهان في هذا الخصوص:
نحن نعتذر لأخواننا الآن الواقفين في صفوف البنزين، ونعتذر لأخواننا الواقفين في صفوف العيش، كلهم بنعتذر لهم، بنعتذر لهم ونقول لهم نحن مقصرين في حقكم. نحن كلنا كحكومة تعتبر انتقالية شركاء في هذا الأمر مقصرين في حقكم. يجب أن ما في زوالقين في صف العيش. نحن قمنا بثورة عظيمة، قمنا بانتفاضة شعبية، يجب أن يكون ما عندنا أزمة في الوقود، يجب أن نحن ننهض.
من جانبه وجه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في كلمته رسالة إلى الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد قائلا: نحن في انتظاركم لنمشي معا في درب السلام والتوافق الوطني. وأعلن مد الأيدي بيضاء لبدء التفاوض، وقال إن مشوار السلام يبدأ بالتوقيع وينتهي بإبراء الجراح وعودة النازحين واللاجئين واستكمال العدالة، وأشاد بجدية الأطراف لتجاوز الصعوبات، مؤكدا حرص الحكومة على أن يحقق السلام مصالح متضرري الحرب. وقال: نمضي نحو تنفيذ اتفاق صنع في عهد جديد بذهن مفتوح ودون أجندة خفية ووفق أجندة وطنية. وقال إن الطريق نحو التنفيذ واضح لجعل السلام شاملا ومستداما، ونوه إلى أن المرحلة هي بناء ما دمرته الحرب وصناعة النموذج السوداني، وامتدح صبر الشعب السوداني على التحديات. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
ومن هنا أوجه رسالتي لرفاقنا في الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور: نحن بانتظارهم لنمشي معا في درب السلام وللتوصل إلى توافق وطني شامل يضمن إكمال بناء السلام والاستقرار في بلادنا الحبيبة. حضور الكريم، تحية والتقدير لرفاقنا في وفدي الحوار من الجانبين والذين هما جانبا واحد في حقيقة الأمر. فعملية صناعة السلام في السودان اليوم لم تكن تفاوضا بين متحاربين، بل كانت نقاشا عميقا وشفافا بين شركاء متساوين في الوطن والثورة.
من جهتي، أعلن ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية قيادة عقار عن وصول قيادات من الجبهة الثورية للخرطوم يوم 3 نوفمبر المقبل. ورحب عرمان خلال مخاطبته يوم الخميس لاحتفالات السلام بساحة الحرية بالخرطوم باللقاء الذي جمع نائب رئيس المجلس السيادي الفريق حميدتي ورئيس الحركة الشعبية القائد عبدالعزيز آدم الحلو، وأكد أن عودة مفوضي قادة الحركات المسلحة اليوم للانضمام إلى صف الشعب السوداني لتحقيق مطالب الشعب السوداني وهو السلام، مشيرا إلى الشراكة الفعلية للحكومة الانتقالية مع حركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام. من جانبه، قال توم هاجو عضو الجبهة الثورية: لقد عدنا اليوم وفدا مفوضا لتنفيذ بنود الاتفاق ووضع يدنا مع الشعب السوداني من أجل جفة الملاح، مشيرا إلى أن سياسة المرحلة القادمة تنصب في توفير الوضع الاقتصادي الآمن للمواطن ورفع معاناته. انضمت حركة تحرير السودان قيادة أحمد إبراهيم يوسف كاسكي أمس لاتفاق سلام جوبا بحضور وساطة جنوب السودان وممثل الجامعة العربية وطرفي التفاوض من الحكومة وحركات الكفاح المسلح. ووقع عن الحركة علي محمد حامد نائب رئيسها لمغادرة رئيسها إلى فرنسا لظروف طارئة. وقال عضو وساطة جنوب السودان رمضان إن الحركة سعت للانضمام للمفاوضات وظل قاداتها في جوبا لمدة عام. وقال علي محمد حامد في تصريحات صحفية عقب التوقيع إنهم مكثوا وقتا طويلا في جوبا للانضمام إلى المفاوضات، وقال إن الحركة انضمت إلى العملية السلمية لكي تقي البلاد وإلاة الحرب. وأضاف علي محمد حامد في هذا الخصوص:
نحن حقيقة يعني حنا فترة طويلة جدا جدا هنا في جوبا عشان نكون جزء من عملية السلام، لكن لم يتم ذلك في وقت كان مناسب. وكلكم تعلمون جميعا ما جرى لأهلنا في السودان وخاصة في دارفور الإبادة الجماعية وكل أصناف الويلات. حقيقة نحن فرضنا نفسنا عندنا الذمة لهذه العملية السلمية عشان نقي السودان ويلات.
من جهة أخرى وقع ممثل الجامعة العربية سفير مصر بجوبا كشاهد على اتفاق سلام جوبا، وأكد في تصريحات صحفية دعم الجامعة العربية الكامل لاتفاق السلم وتنفيذه. أعلنت أربع كيانات أمس الخميس انضمامها إلى الجبهة الثورية بقيادة مناوي، وهي الاتحاد الديمقراطي جناح الثورية بقيادة التمهجو، وكيان الشمال بقيادة محمد سيد أحمد الجاموكي، وحركة تحرير السودان جناح كازيسكي. والجبهة الثالثة أمس الخميس في جوبا أعلنت انضمامهم إلى الجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي. وكشف مناوي في تصريحات صحفية عن تشكيل وفد مشترك من الجبهة الثورية التي يقودها بقيادة التمهجو غادر جوبا إلى الخرطوم أمس، وقال إنه مهام الوفد تتمثل في عقد لقاءات مع الجبهة مع الجهات الرسمية لبدء تنفيذ الاتفاق، وعقد لقاءات مع قادة الجهات السياسية والمدنية والدينية، والعمل مع جماهير الشعب السوداني وجماهير الجبهة الثورية. وقال إنه بقية قيادات الجبهة الثورية بقيادة الأمين داود سينضم لوفد الجبهة الثورية من داخل الخرطوم. وأضاف مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
وبهذا اليوم نحن سعداء جدا هذه الكوكبة معنا وبانضمامنا معكم في جبهة واحدة، ونعلن من هنا قد تم تكوين ومشاورات تكوين الوفد برئاسة أستاذ توم حجو. سيغادر هذا الوفد بعد قليل إلى المطار ومن ثم إلى السودان. بعد الإعلان التوافق سميناه بانضمامهم معنا وبانضمامنا معهم، الآن الوفد تم تكوينه برئاسته بكامل التفاصيل بمشاورة أطراف الجبهة السورية المختلطة الموجودين هنا والغياب.
وحول مهام الوفد أوضح مناوي أن الوفد سيعمل مع الجهات الرسمية لمعالجة بؤر الاحتقان في جميع أرجاء السودان، والعمل مع القوى السياسية لتوسيع القاعدة السياسية وفتح المشاركة في حكومة الثورة والسلام من أجل إشراك كافة القوى السياسية والمدنية أو جلها، إلى جانب العمل للإعداد لمؤتمر الجبهة الثورية خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر. وقال إنه من مهام الوفد تأسيس مقرات وتثبيت العمل السياسي للجبهة الثورية وتوسعتها، وفتح الباب للمكونات التي ترغب الانضمام من المكونات السياسية والمدنية. وأشار إلى وفد آخر من حركة تحرير السودان انطلق إلى الخرطوم من أجل التنسيق مع الجهات الرسمية حول مسار دارفور وتنظيم جولات إلى دارفور للتبشير بالسلام. وأضاف مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
الوفد يتحرك من الآن بعد قليل برئاسة أستاذ توم حجو، ومهام الوفد لقاء مع الجهات الرسمية لبدء عملية تنفيذ الاتفاقية. مهام الوفد اللقاء مع قادة القوى السياسية السودانية والمدنية وقادة الدينيين، وعمل مع جماهير الشعب السوداني وجماهير الجبهة السورية السودانية للتفاعل معه. الوفد يعمل مع الجهات الرسمية لحلحلة المشاكل والالتهابات وبؤر الاحتقانات في كل ربوع السودان.
قدرت وزارة المالية متطلبات تنفيذ السلام بنحو 7,550,000,000 دولار. وقالت وزيرة المالية هبة محمد إن هذا المبلغ يجب توفيره خلال 10 سنوات المقبلة، وأكدت إن تنفيذ هذا السلام مسؤولية تضامنية ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية لا بد للعمل سويا للإيفاء بها. وأكدت إن دور وزارة المالية يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونتمس. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل شخصين بينهم شرطي، وأصيبت امرأة مع 2 من رجال الشرطة بجراح في هجوم من قبل مسلحين مساء الأربعاء على مركز للشرطة شرق جبل مرة. وقال حسن آدم محمد لراديو دبنجا أن 4 مسلحين على ظهور الجمال أطلقوا مساء يوم الأربعاء الرصاص على مركز شرطة تربو الواقع شمال الملم شرق جبل مرة، وقال إن إطلاق النار أدى لمقتل شرطي وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى إصابة امرأة ثالثة اسمها مريم حامد. وأشار إلى أن القتيل الثاني من الجناء لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من شرق جبل مرة في هذا الخصوص:
ليلة البارحة الساعة 8 في منطقة تربو، منطقة بتاع عودة توعية في شمال ملم تقريبا 20 كيلو أطلقوا النار على نقطة الشرطة، قاتلوا واحد شرطي وجره اثنين من الشرطة وواحد مواطنة اسمه مريم حامد علي، وبعدك من المهاجمين ذاته مات واحد برضو.
خرج مئات المواطنين أمس الخميس في نيال احتجاجا على ممارسات المحلية وتنفيذ حملات ضد الفريشة والباعة المتجولين، وأحرق مواطنون غاضبون نقطة البلدية في السوق الكبير وأشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا عدد من الطرق ورددوا هتافات مناوئة لوالي الولاية. وقال شهود أن الاحتجاجات بدأت في سوق الخور بسبب قرار السلطات بإبعادهم وفتح شوارع السوق. وفي شرق السودان نفذ مواطنو حي الخليج بمدينة بورسودان احتجاجات وإغلاق طريق مستشفى المواني وطريق المواصلات بسبب قطوعات الكهرباء المستمرة، وأعلنت إدارة الكهرباء بالولاية في وقت سابق عن قطوعات يومية تمتد لخمس ساعات تتكرر مرتين يوميا بسبب خروج البارية التركية التي تزود المدينة بالكهرباء عن الخدمة نتيجة أزمة الوقود. وكشفت مصادر في الولاية لراديو دبانجا عن وصول وقود الفيرنس أمس الخميس مغربين عن أملهم في حل مشكلة الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وفي ولاية البحر الأحمر أيضا دخل موظفو الصندوق القومي لرعاية الطلاب أمس الخميس في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم صرف المرتبات منذ شهرين، ورهن الموظفون في بيان لهم رفع الإضراب بصرف مرتبات أغسطس وسبتمبر وفرق مرتب أبريل إلى جانب متبقي منحة عيد الفطر والأضحى ومتبقي مستحقات الأعوام الثلاثة الماضية، وقالوا إن عدم الإيفاء بمرتباتهم خلال الفترة ولد لديهم شعور بعدم التقدير. شهدت مدينة بورسودان أمس الخميس حالة من الترقب الحذر مع اقتراب نهاية المهلة التي منحها المجلس الأعلى لنظارات البيجة لرئيس مجلس السيادة للاستجابة لمطالبه. وكشف عاملون في الميناء لراديو دبانجا إن الحركة بدأت تعود ببطء إلى الميناء الجنوبي بعد توقف لثلاثة أيام مع استمرار الاعتصامات بالقرب من الميناء الجنوبي بورسودان وميناء دمادم. وكان المجلس بحسب بيان قد فتح المواني والطرق لمدة 48 ساعة تنتهي اليوم استجابة لطلب من رئيس مجلس السيادة. تقدم والي ولاية كسلة صالح عمار بمبادرة للسلام والتعايش الاجتماعي في شرق السودان تتكون من 7 نقاط، من بينها تنظيم لقاء بين الوالي وناظر قبيلة الهدندوة بترتيب من رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء. وأعلن الوالي في المبادرة المكتوبة استعداده للقبول بكل الخيارات والبدائل الممكنة في حال إحراز تقدم في نقاط المبادرة حقنا للدماء، موضحا أن ذلك لا يعني إهدار حقوق المكونات السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة في الولاية. وقال إن مؤتمر أهل الشرك المنصوص عليه في اتفاق مسار الشرك يعد مفتاح الحل للأزمة داعيا لتكوين لجنة تحضيرية متفق عليها تشمل الجميع، وأكد ضرورة الاتفاق بينه وبين ناظر الهدندوة حول المشاركة والتمثيل الشامل للمكونات والقضايا الخاصة بالمؤتمر، على أن يسبق ذلك بيان مشترك بين الوالي والترك لمواطني الإقليم حول ما لحق بهم جراء أحداث العنف الأخيرة وأهمية التعايش السلمي. وتشمل المبادرة أن يظل الوضع كما هو عليه بشأن والي كسلة إلى حين انعقاد المؤتمر. وتضمنت المبادرة أيضا الاتفاق على وقف التصعيد والعنف الإعلامي والمجتمعي والعمل المشترك مع بقية الأطراف لمحاصرة الفتنة. نظمت 4 كيانات بيطرية أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء تضامنا مع مطالب الأطباء البيطريين في جنوب كردفان المضربين منذ أسابيع. وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمها كل من رابطة الأطباء البيطريين واللجنة التمهيدية للأطباء البيطريين واللجان التمهيدية ووزارة الثروة الحيوانية الاتحادية والأبحاث البيطرية، حملوا لافتات تشير إلى مطالب إضراب جنوب كردفان، وتتمثل مطالب إضراب جنوب كردفان في إعفاء مدير الثروة الحيوانية وتعيين طبيب بيطري خلفا له وإلقاء قرارات إعفاء المديرين البيطريين في المحليات وإلغاء قرارات فصل الأطباء البيطريين وإيقاف مرتبات الأطباء البيطريين. وفي غرب جبل مرة وجه والي وسط دارفور الدكتور أديب يوسف لجان التحقيق في أحداث نرتدي بتسريع عملها وإكمال التحقيقات في أقرب وقت ممكن مع رفع تقارير عن الحادثتين التي راح ضحيتها مواطنين قتلوا في مزارعهم ومواطنين 2 قتلوا داخل نرتدي وهم في طريقهم إلى مناطقهم. وقال والي وسط دارفور خلال زيارته لنرتدي يوم الخميس إن المزارعين الذين فروا من مزارعهم بعد الأحداث عادوا إليها بعد انتشار القوات في عدد من المواقع التي ظلت تشهد توترات أمنية بالمحلية. وأكد الوالي التمال عملية انتشار القوات النظامية بمحلية غربي جبل مرة لتأمين موسم الحصاد، وناشد المواطنين بالالتزام بعدم حمل السلاح من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. الخبر الأخير في النشرة: تعهد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس بتقديم دعمها الكامل لمبادرة حلول جديدة من قبل حكومتي السودان وجنوب السودان لأكثر من 5 ملايين مواطن من بلدانهم يعيشون في المنفى أو كنازحين داخليا، بما يمكن أن تغير بشكل إيجابي حياة أكثر من 1.8 مليون نازح سوداني داخل السودان و700 ألف يعيشون في المنفى. وجاء إعلان هذا التعهد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين ووزيري خارجية الدولتين برئاسة المفوض السامي فليبو غراندي، واتفقت جميع الأطراف على أن العوامل الرئيسية للنجاح ستكون بمشاركة اللاجئين والنازحين والعائدين في العملية، إضافة للمشاركة الإقليمية الكاملة ومساهمات الجهات الفاعلة الأخرى في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع تحضيري لذلك في الخرطوم في وقت لاحق من الشهر الجاري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. على نحو مفاجئ، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي لقاء مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بترتيب من رئيس وساطة جنوب السودان توت قلواك، وتناول اللقاء استئناف التفاوض بين الطرف الحكومي وطرف الحركة الشعبية. للوقوف على التفاصيل حنقدم لكم خلال هذه الحلقة وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد في جوبا عقب اللقاء.
اليوم نحن سوداء، اليوم بشارة السلام يواصل، نحن وقعنا الاتفاق سلام جوبا، والعالم كله بشهد نحن السلام ما يتمت. نحن غياب كوماندر عبد العزيز عدم حلو في توقيع نحن السلام في السودان لسه ما يتمت، ونحن أكد لكم مرارا كثيرا نحن حركة شعبية موجود في تفوض ومبير جوبا من أول الناس، ورفع في تفوض وكل قضايا الذين رفع الحكومة، وبعدها في نقاش مطول بين الحكومة والحركة الشعبية. اليوم المتورار كان في الطريق ينزل خلاص مسحت، ويتزم الحكومة والحركة الشعبية يواصل في حوار بأضعف في مرسك ممكن، ونتفق حنا بيكون في ورش عمل بيتعقد في جوبا. بعدها القضايا الذين خرج من ورشة نرجعوا للطبطور صابيرة عشان نوصل لاتفاق. اليوم تقع نائب الأول رئيس المعيدة السيادة رئيس قبل الحكومة والغاير عبد الزيادة ميلو يوتو شاهدين هذا الدلام اليوم قاعدين عشان نبذل سعال نتاني عبد العزيز وين وفلان وين الحياة في شارف في روسيا الكوميتاء نزل وجادل مسك يدينه بقى نحن نمشي على سلام، لا تتحقق السلام هذا فرصة منك. السلام يجي بعد شهر، يجي بعد 3 شهور، يجي بعد أسبوع، يجي بعد أسبوعين، ده خلاص. نحن الآن بشار السلام زهر، ولقى نائب الآن من ميلا ماشي على خرطوم ويدي رسالة للشعب السوداني، نحن نتقين مغاير العزيز واتفقنا نحن نواصل في مشروع السلام من بدينا. نخلي كلام تسمع من كامينا سيدو حلو جدا، تسمع من سيارة عبد العزيز بعدها تسمع من السيدة نائب.
أوكي، شكرا السيد المستشار، وبرضو أنا بحيي السيد النائب الأول رئيس مجلس السيادة السيد محمد حمدان دقلو. والحقيقة نحن عقدنا جلسة الليلة بهدف كسر الجمود في طاولة التفاوض من أجل استئناف المحادثات وتجاوز كل العقبات التي أخرت المسار بتاع الحركة الشعبية الشمال. وكان الاجتماع ودي وإيجابي، وحيفتح الطريق لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام والسودان الجديد. وشكرا.
السلام عليكم. نحن برضو الواحد سعيد قاية السعادة بلقائنا مع الأخ الغايد عبد العزيز الحلو، ودي خطوة إن شاء الله تودينا للأمام. وأنا بشكر من هنا الأخ السيد الرئيس والأخ المستشار توت قلواك على المجهود اللي هم بذلوه عشان يقعدونا مع بعض، ودي زي ما قال الأخ عبد العزيز دي هتكسر الجمود بيناتنا، ونحن هدفنا كله أن نحقق سلام. القرض من اللقاء تحقيق السلام، نحن ناس أخوان، وإن شاء الله مصلحتنا مصلحة بلدنا. وأنا من هنا بناشد كل الأخوان أخ عبد الواحد والناس اللي ما انضموا لركب السلام ينضموا لركب السلام. وأنا بقول من هنا أطمن أخي عبد العزيز، أقول لي عبد العزيز الوضع القديم ده ما في الآن، الآن في سودان جديد زي ما أنت قلت، الآن في وضع جديد، الآن في نحن عندنا شعار، الشعار ده أنا دائما بقول أخواني نحقق الشعار ده، بس حرية سلام وعدالة، إحنا لازم نحقق الشعار ده. فصحيح أنا تكلمت كثير جدا زمان، قلت الأخ عبد العزيز هو متخوف لأن اللات غداب يا أخوانا بخاف من مجرى الحبيب، هو أصلا ملدوغ قبل كده عشان كده بشيف الناس دي، لكن أبدا الآن السودان الوضع وضع جديد، الآن في عدالة في حرية في سلام. فأنا بقول لي أبشر بالخير، أن إحنا معاك، ونحن أصلا ما بيناتنا شيء، أصلا ما بيناتنا خلاف، هي زي ما يقولوا صحاب الصيف والآن مرت، ونحن نتمنى أنه هو بالكلام اللي قلنا الآن إحنا نصل عبر الورش. طبعا اتفقنا على البيان المشترك اللي تم في أديس عشان برضو ندي الناس الآخرين حقهم، وتكون في ورش، والورش دي بعد تصل لنتائج إن شاء الله هتجي في منبر جوا، ونحن إن شاء الله ما في السلام عنده تمن، ما في السلام بدون تمن، السلام عنده تمن، إحنا جاهزين إحنا نجيب سلام في السودان مع بعض. وأهم حاجة الصيغة، أنا بقول لأخ عبد العزيز أبشر ما حد ينطعم من الظهر، اصلا ما حننتقم من الظهر. يعني احنا في وجودنا ربنا بيسالنا ان نحقق العداله بين الناس. لازم الشعب السوداني ده يكون مساوي كاسنان المشط. ما في ده ود مصارين بيض ولا ده ود مصارين سود ولا ده الدنيا دي ما في تاني. احنا دارين عشان نقدر نخلي السودان ده تاني ميت فرتك وما يقعد ويلات. احنا حنكون كلنا على قلب رجل واحد، راينا واحد، امرنا شورى بيننا عشان نقدر نبني سوداننا. ان احنا السودان ما محتاج، السودان فيه الموارد لكن فاقد الاراده. احنا ان شاء الله الاراده موجوده ونمشي مع بعض. انا بقول له شكرا.
في ختام هذه الحلقه بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء ان نستضيف واحده من الخريجات وايضا خبير اقتصادي للحديث حول مشكله البطاله وسط الشباب والخريجين في السودان، باعتباره من التحديات الكبيره التي تواجه الخريجين الان. في البداية أعزائي المستمعين، بنستضيف الأستاذة مناهل نيكولاي الضو، خريجة أداب لغة إنجليزية، ونستمع إليها ونشوف رؤيتهم كشباب لمشكلة البطالة وحلولها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن كشباب بالذات في الوضع الراهن إنه بنتخرج وبنطبق شهاداتنا بنقعد على كده ما بنلقى شغل. هي الدولة بتوفر فرص عمل تكون محدودة ولفئات معينة ولأشخاص معينين، كذا وظيفة بعمل انترفيو بتاج الانترفيو، لكن بلقى انه اصلا يعني الانترفيو والتقديم يتعمل بس يعني كأداء واجب. الوظيفة اصلا الناس بيكون قاعدة.
لكن بتفتكري يا استاذة مناهل الوظائف او الفرص اللي جاية تتخلق دي بتاعت الولايات او سواء كان بتاعت استخدام الخريجين اللي جاية تطرح على المستوى المركزي جاية تكون كفاية بتناسب مع عدد الخريجين الالاف اللي جاية تكون في كل سنة؟
لا ما كفاية، لأنه أصلاً الوظائف بتحصل في السنة مرة، فيلا تكون في كمية من الخريجين. يلا أصلاً الوظائف لما تسهر ما بتكون بكمية كافية. 1000 وظيفة وإحنا بنكون أكثر من 3000 ولا من 5000 خريج.
طيب في مشكلة في الأنظمة بتاعت التعليم؟ يعني مثلاً في ناس بتخرجوا، لما يتخرجوا يشيلوا شهاداتهم دي ما بيلقوا وظائف مقابل لها في السوق؟
أيوة فعلاً. يعني أنا بتحدث لك أنا كمناهل في كم وظائف ظهرت هنا اللي هي في ولاية جنوب كردفان. أنا خريجة أداب لغة إنجليزية، يعني الوظائف اللي بتطلع محاسبة، حاسوب، المجال الطبي كده، يعني فرصنا ضيقة جدا جدا. يعني
الوظائف اللي قاعد تكون أكتر يعني وظائف تقنية، يعني ما الشغل النظري،
يعني التقنيين فرص متوفرة.
طيب البنات والأولاد في فرق بيناتهم؟ يعني مثلا الخريجين والخريجات في فرق بيناتهم في الحصول على الوظائف، ولا بتشوفوا المشكلة بنفس النسب؟ يعني ما في تفاوت؟
ما في تفاوت، لكن طبعا الشباب بيجوا يفضلوا الشغل الحر أكثر من الشغل اللي هو الشغل الحكومي، الوظائف الحكومية. بيجوا يفضلوا إنهم يعني الواحد يشوف الأعمال الحرة اللي هي في التجارة ولا غيرها. فمن أجل التقديم يعني بنكون نحن كبنات بنكون أكثر يعني من الشباب.
الشهادات الكم سنة المجهود اللي بتكون قريته كم سنة والأسرة وقفت وراك وقروك وكده بتجي تعلق الشهادة وبتمشي تفتش لك شغل تاني
كبديل؟
نعم نعم. والحاجة دي ما قاعد تشكل مشكلة نفسية انه انا قريت وتعبت وأسري؟
ايوه فعلا بتعمل هاجز. ايوه بتعمل هاجز. يعني انا ادرس اقول لها 4 سنين فاجي اقعد لي اكثر من 4 سنين وفي يعني ناس منتظرة يعني تشوفني أنا زولة متفوقة ولا كده، يعني مثلا أنا زولة مسؤولة من فيه وكده. يعني دي الحاجة يعني كل أسرة يعني عايز حاجة حاجة دي في أبناء مثلا، يعني إنه الليلة خلاص الزول ده يتخرج عشان إيه مشنو يكون مسؤول من نفسه. يعني هم أصلا ما حيكونوا دائمين لنا شيء، لكن عايزين نحن مشنو نحن يعني نقدر يعني. فيلا دي الحاجة أصلا يعني بتشكل لنا حاجز ومشكلة كبيرة جدا جدا. نحن خريجين بنطبق شهاداتنا ونقعد
كشباب عموما وخريجين، يعني شنو الحلول اللي انتوا بتفتكرون انه مفترض يحصل يعني للمساله دي انه تتحل؟
طيب نحن كبنات يعني مرات بنلجأ مثلا برضه للشغل الحر، يعني ما لقينا فرص في الحكومه بنشوف العمل الحر اللي هي المواهب الاعمال اليدويه، يعني كل دول موهبه طبعا وكيف حيبدع فيها. بنشوفها كبديل يعني.
نعم.
ما خلاص نحن مش ان احنا تخرجنا ما لقينا شغل نطبق شهادتنا ونقعد على كده. ده بشوفه كبديل يعني. حاجات المكملات دي يعني. فنفتح لي مثلا مركز بتاع حلويات مخبوزات وكده.
ممكن ما نسميها حلول شاملة ومستدامة على طول المدى.
ايوه.
حلول مثلا ذاتية ممكن نقول. طيب يعني الدول المفترض تقوم به، السلطات، الأنظمة التعليمية، سياسة التعليم في البلد مثلا، إضاءة مناهج يتناسب مع سوق العمل، بعد ذلك توفير فرص العمل بصورة مستدامة. يعني يكون في خطة من الحكومة مثلا.
من
يعني كل
الحكومة.
سنة
أيوة.
أنا بخرج 50,000، 50,000 ديل كل سنة لازم أنا أكون في حساباتي إنه لازم أوفر ال50,000 فرصة للناس اللي بتخرجوا ديل.
فيلا في حالة إنه أصلا يعني ما توفرت لنا فرص عمل، نحن 50,000 خريج ديل، مفترض يعني يكون في تمويل لمشاريع، مشاريع أخرى يعني، في مشاريع ممكن نحن نبدع فيها، ممكن تكون لنا كمصدر دخل.
طيب بالنسبة لهجرة الشباب من الأقاليم من الريف، باعتبار الريف مناطق منتجة وكده، ومش كلهم بيحصروا نفسهم في الخرطوم، بتفتكر إنه ده من اللي هو الإفرازات بتاعت اللي هو عدم خلق فرص للعمل، ولا الحاجة دي ناتجة من شنو؟
يلا انا بحبذ الفكره اللي هي لاوروبا، يعني هي كويسه جدا جدا، غير انها بتوفر لنا فرص عمل، بتوفر لنا فرص بتاع الدراسه، يعني انا بشوفها حاجه كويسه جدا جدا، انا بايد فيها الشباب اللي هي الهجره خارج البلاد، لكن الهجره من الريف الى المدن انا ما بحبذها، لانه اصلا هو الريف والله ما يعني الريف مليان مليان بالعمل، يعني عندنا هالزراعه دي زراعة كويسة جدا جدا، يعني احنا مش اننا نحن نكون منتجين بس، يعني احنا ممكن نكون منتجين ونكون مصدرين في نفس الوقت، يعني احنا نستفيد، نجيب تجار عشان نزرعه والتجار يشيلوا مننا، لا احنا زارنا احنا كشباب عملنا لنا مشروع زراعي، يلا المشروع الزراعي ده احنا نشوف كمية الانتاج، ما نفكر للسماسرة، احنا نشوف السماسرة دول بيبيعوا وين، احنا كمجموعة من الشباب احنا نعمل بنفس الطريقة بتاعتهم دي كده، احنا بنكون شنو عملنا دخل كويس جدا جدا، حينفعنا وحينفع غيرنا.
شكرا لك أستاذة مناهل، ومنها ننتقل إلى الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا على الاستضافة ودور الكبير بيلعبوا راديو دبنجا في فترة ما سقوط النظام الفايت وفي فترة الانتقالية، بفكرة أنه دور مهم جدا، سلط الأضواء على قضايا مهمة وأساسية هي بتعكس الواقع اللي عايش السودان من ناحية اقتصادية سياسية واجتماعية. مسألة العطالة وسط الشباب والخريجين بالتحديد ما في سجل قومي، لكن إذا قارنا نسبة الخريجين يمكن يتصل إلى مئات الآلاف في السنة، فبتلقى نسبة بين 90-80% منهم ما لاقين طريقهم لسوق العمل، سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص وكده. دي المشكلة، وبعدين ده متراكم لفترة بتاع السنين. طبعا في فترة الإنغاز كانت التعيينات بتتم على أساس الانتماء السياسي والانتماء القبلي والجهوي وكده، يعني ما كان في معايير سليمة لاختيار الناس، فأنت ممكن تكون متميز جدا وما تلقى حلقك في التعيين، يكون دول يعني في متأخرة القائمة في التخرج، وبلقى لأنه هو عنده وساطة وعنده علاقة بالنظام وعنده علاقة بقبيلة فلان وعنده علاقة بالجهة الجامعية فلان يلقى وظيفة. افتكر انه وده اللي خلى المشكلة تتعقد. المسألة الثانية الأزمة الاقتصادية هي برضو طبعا ساهمت في انه الاقتصاد ما يتحرك وما يخلق وظائف عشان تستوعب الناس، وحتى الوظائف الموجودة ذاتها وظائف يعني ضعيفة، يعني هي تترقى الى انها تكون سليف ليبر، يعني وظائف لا تغطي حتى المواصلات والفطور. عطالة الخريجين الارقام بتصل الى ملايين يعني في خلال 10 سنين، يعني يمكن مليون في خلال، لانه الخريجين اذا افترضنا في كل سنه بتخرجوا يعني قريب ال 50 ولا 60 الف من الجامعات المختلفه، من المعاهد المتوسطه من كده، ومن الناس اللي بيكونوا تخرجوا من الثانوي او الناس اللي ما كملوا في وسط الشباب، فالنسبه عاليه جدا يعني مقارنه ب السكان. المفروض يكون في سجل قومي وبتصنيف على أساس أنه الدول اللي بيخطط يقدر يكون عنده المعلومات ويقدر يعرف كيف يكون في سياسة بتاع تخديم مربوطة بالسياسة السقف الأسعار الكلي، وده ما متاح في السودان. 90% من الخريجين زي ما أنا قلت لك ما بيلقوا طريقهم للمجال بتاع العمل في المجال اللي هم تخصصوا فيه، وفي عدد كبير جدا من الخريجين أنا بعرفهم كمية كبيرة منهم لجوا الى الحرفيات، يشتغلوا في المباني، يشتغلوا حدادين كهربجية، لانه الحرف من السهل جدا يلقى خدمه، يلقى وظيفه او يلقى له عمل فيها. لكن اذا انتظر مثلا اللجنه بتاعت استخدام الخريجين او الاقاليم عشان تعيين، المقارنه بتاع المخرجين بالمتعينين، الوظائف الفرص المتاحه متصل ل 1% من عدد الخريجين، ودي دي اس المشكله ذاتها، دي اس المشكله، لانه الاقتصاد يعني ما متجاوب مع الخريجين. المساله الثانيه السياسه التعليميه ذاتها فيها خلل، لانه السياسه التعليميه المفروض تكون مبنيه على السياسه الاقتصاديه، اذا انت بتدرس الناس في تخصصات والتخصصات دي اصلا الاقتصاد ما محتاج لها، بتبقى تضيع بتاع قروش يعني. فاحسن انت يكون عندك خطه استراتيجيه شامله تخطط لمستقبل التعليم او الخريجين لما انت محتاج لهم قدرات وكفاءات. ده الاقتصاد، ده التخطيط السليم، الاقتصاد السليم كده، عشان نقدر تستفيد من اي موارد اهدرت في التدريب او في التعليم او كده عشان تكون مفيده. لكن انت بتكرر ناس تخصصات اصلا ما حيلقوا منك بها وظائف، حيمشوا يشوفوا لهم حته ثانيه يتدربوا او يمشوا يشوفوا لهم شغله ثانيه مشي يشتغلوا. ودي طبعا مساله مفروض الناس يعيدوا النظر فيها.
نعم، اللي هو دي من المسببات الأساسية، يعني ممكن نقول من المسببات الأساسية للبطالة، اللي هو الأنظمة التعليمية اللي هو في السودان ما بتضع خطط مستقبلية، إن السوق محتاج لشنو، وأنا بعد ذاك بضع منهج على ضوء مطلوبات اللي هو سوق العمل.
هو طبعا أنت السوق محتاج لشنو، حتى لو أنت قررت على خطة استثمارية عشان تستجلب رؤوس أموال من الخارج، اول حاجه بنظر لها اي مستثمر بيجي بيشوف الموارد الطبيعيه المتاحه اللي هو ممكن يستثمرها والمجالات. المساله الثانيه والاهم اللي بيبني على قرار انه يجي ولا ما يجي، هو هل في قدرات كفاءات ممكن تشتغل في المجال اللي هو الصناعه اللي هو شغال فيها. اذا ما في يبقى انت ما خدمت حاجه، لانه القرض الاساسي من الانويد انفستمنت من الاستثمارات هو خلق وظائف في نظام في اقتصادك، عشان الناس اللي بتخلق لهم وظائف ديل بيساهموا في اسرهم، بيدفعوا ضرائب، بيساهموا في الناتج القومي. فانت لازم يكون عندك خطه، لازم يكون عندك قدرات مؤهله حسب الحوجه بتاعه الصناعات بتاعتك المختلفه. يعني انت ما انت ما بتدرس تخصصات اصلا انت ما محتاج لها، فوزيتك قال له دول يشيل لي شهاده يعلقها في بيته بعدها يمشي يشوف لي شغلانه ثانيه. فانا افتكر انه مهم جدا انه يتربط الاستثمار والسياسات الاقتصاديه الكليه بالتعليم وبحوجه الاقتصاد للوظائف المحدده في المجالات المحدده.
طيب الهجرة من الريف للمدينة، يعني في الآونة الأخيرة الشباب كلهم بيتجهوا إلى الخرطوم، فهل الحاجة دي ممكن برضو تكون عندها دور؟
هو طبعا السبب الأساسي في الهجرة هو أنه القطاع الرئيسي في السودان، الاقتصاد الرئيسي هو الزراعة، كان بيستخدم 80% من السودانيين أصبح قطاع غير ذو جدوى اقتصادية. لأنه أنا لو كنت مزارع صغير بزرع في كردفان والنيل الأزرق ببيع محصولي، يعني مثلا جوال الذرة في الموسم مثلا في جنوب كردفان كان ب 1500، جوال الذرة أسعر في الخرطوم ب 8000. يعني الناس الوسطى اللي بيشتروا الذرة من النوع بيجي يضاعفوا أسعارها 5 مرات، يبقى العائد الحقيقي بعود للوسطاء والسماسرة وليس للناس الأساسيين. فدي محتاجة لسياسة زراعية متكاملة تتحدد علاقات الإنتاج، والدولة تساهم في المسألة دي بشكل عشان تجعل الزراعة هي قطاع يعني جاذب، وممكن الشباب دي كلهم يدوم مساحات ويدوم رؤوس أموال بتمثل في معدات وأسمدة حديث وبذور تقاوي وأسمدة عشان يمشوا يزرعوا عشان يساهموا. احنا نتكلم عن إنتاج وإنتاجية، انت ممكن تستثمر الشباب دي. لكن إذا جعلت القطاع التقليدي الزراعي بكل أنواعه تقليدي وغير تقليدي، قطاع غير مجدي اقتصاديا، يبقى ما في دول حيزرع لك، حيجوا الناس يبيعوا موية في محط في الإشارات بتاعة المرور ويبيعوا أوراق مناديل، فما بيخلوا القطاعات الأساسية في اقتصادك تدنى، وبالتالي دي كلها تبقى هامشية خارج المجال الرئيسي بتاع اقتصادك، ودي المشكلة الأزمة الحقيقية اللي بيعيش السودان الآن.
طيب في رؤيتكم الحلول بتتمثل في شنو الآن؟
الحلول بتتمثل في الماكرو اكونوميك بوليسي، في سياسة الاقتصاد الكلي. أنا السياسة أنا كنت متوقع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده يكون عنده محور كامل لكيف نخلق وظائف، نربط خلق الوظائف في الاقتصاد مع الاستثمار، نجذب الاستثمار، نضع سياسات جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالإضافة إلى كده نقوم نعمل إعادة تأهيل
للعدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصادنا او فيما يحتاجه مجالات الاستثمار في السودان عشان يكون عندنا كوادر. دي الحل في اطار المايكرو ايكونوميك بوليسي. الدوله المفروض تستثمر في انه تعيد تدريب الناس الطول، يعني اي دوله تخرج له 10 سنين بيكون نزل قراو يعيد تدريبه في اي مجال مهني او مجال ممكن يكون يعني كده. وبعدين يعني احنا في عالم بقت الوظيفه زمان، يعني الوظيفه ذاتها يعني ممكن وظيفتك تكون انت تكون شغال في وظيفه بعد شويه يبقى ما في احتياج لها، بتكون ردندن اللي هو بتكون غير حوجه لك، فيعيد تاهيلك لوظائف الاقتصاد محتاج لها، لانه الوظيفه للحياه فور لايف دي بقت ما في في الاقتصاد الحديث ده. اي دول لازم تكون عندك قدرات قابله للتحويل، ودي مساله ما ثقافه ما قاعدين ندرسها للناس في السودان ونوعي عليهم. نحن لازم يكون عندنا احتياجاتنا الاقتصاديه بتحدد انه نحن نشتغل في هذا المجال، لانه العالم بقى فيه مفتوح. وحس ان احنا هنخش منظمه التجاره العالميه، بعدها هتتفرض علينا شروط بتاعه منافسه، وبالتالي اهم شيء الكفاءه والقدره بتاعتنا اللي بتخلينا نكون منافسين في اشياء كثيره جدا، وده السبب اللي خلى الصين تنهار وتبقى واحده من ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد امريكا. فبالتالي احنا محتاجين في اطار السياسه الكليه بتاعتنا يكون عندنا سياسه واضحه للاستثمار مربوطه بسياسه استخدام جيوش الخريجين واعاده تاهيلهم مهنيا في الاسس أو يرصد. بالإضافة إلى تشجيع الشباب بذات الهاجر من الريف للمدن أنه كيف يرجعوا ويستثمروا في مجال الزراعة، ونطور المسألة دي لأنه نستثمر في تكنولوجيا الزراعة عشان يبقى التطور الزراعي تطور رأسي وليس أفقي فقط، لأنه الأفقي محدود والأراضي الزراعية ممكن تكون محدودة وفيها تأثيرات بيئية، وبالتالي لازم يكون في تطور رأسي بذور محسنة تقنيات زراعة حديثة تنتج لنا أكثر وتحقق عائد أحسن للناس وتجذب أكبر عدد من الشباب في المجال بتاع الزراعة اللي هو المجال الأساسي، ونحن عندنا فيه بوتنشل، عندنا فيه مجال عشان ننمو ونتطور.
على ذكر حديثك إنه الشباب مفترض يغيروا من مفاهيمهم، يعني في الآونة الأخير برضو كان ملاحظ يعني إنه الشباب للطموح الزايد، أنا ما أعرف أنتم بترجعوا لشنو، ففي مفاهيم إنه يعني الزول لازم يكون عنده بيت كبير ويكون عنده بيت في العاصمة ويكون عنده عربية وبعد ذلك يعرز إيرس كويس، فهل يعني الحتة دي عنده تأثير؟
هو طبعا انت ما بتشوف الناس عملوا شنو انت دار تعمله، لكن انت برضو الظروف الحوالينك هي اللي بتحدد بتقيدك فانك انت دار تعمل شنو. يعني مثلا يعني انت طموحك مفروض تربطه بقدراتك، اذا انت شطحتك بعد ذلك انت ما بتقدر تحدد تطلعاتك، لأنه تطلعاتك مربوطة بقدراتك، ولا تكون متوقع أن ينزل لك من السماء حاجة كده من السماء عشان تساعدك أو تحقق لك تطلعاتك إذا هي أكثر من قدراتك. قدراتك هي مفروض تحدد أنت دار شنو. المسألة الثانية وبرضو أنت ما سألت منها اللي هي المسألة بتاعت أنه أغلب الشباب السودانيين بيفتكروا أنه لا خير في السودان وفي الهجرة وفي السنابك ونموت، بيقى ده شعار وبيقى ده في قنا وبيقى في يعني حتى اي دول يقول لك تشنبك، يعني حتى بقى السائد للشباب هو دارين يبنوا يتزوجوا يبنوا، لكن بيفتكروا انه ده بيتحقق في السودان. زمان كنا الناس بيهاجروا لدول الخليج بقت هي ذاتها ما طارده وبقت ذاتها هي فيها تعاني من مشاكل اقتصاديه، وبالتالي الناس بيفتكروا انه في اوروبا لانه البمس في اوروبا ده بحول دولارات ويسرليني وكده، وبعد شويه يجيب قروش الشيله مع الرجل وبعد شويه يشوفوا طريقه يودوا له، فبقى اتجاه الناس ونظره البنات ذاته احسن لنا. الزول المشى السنبق بالسنبق ومشى قدم لجوء وكده، يعني ما عاد ننظر رغم انه هناك معاناه شديده جدا في اوروبا وكده، والطريقه ذاتها للوصول لها معاناه والحياه هناك معاناه، واوروبا ذاتها بقت فيها تعاني اكثر، لكن برضو الواقع في السودان المتردي بصوره اسرع من اي حته ثانيه هو لسه بيخلي ان الشباب ديل ما ينظروا لاي مستقبل في البلد وينظروا لمستقبلهم في السنبق وفي اوروبا وفي الحتات الثانيه. فانا افتكر انه دي بتتغير بتغير السياسات بتغير توجهات الدوله بصوره اساسيه في مساله معالجه الاثار الاقتصاد الكلي وفي مساله خلق وضع اسس وسياسات تشجع المستثمرين وتجلب الاستثمار، استثمار الموارد المتاحه محليا عشان الناس. الزراعة المطرية والزراعة دي تحتاج لرأس مال بسيط وعائد كبير، إذا اتجهنا لها نحن ممكن في خلال 3-4 سنين نعمل تغيير كبير جدا في واقعنا الاقتصادي ونستفيد كثير من طاقتنا الشبابية. كان الذهب والذهب ذاته ما قطاع اقتصادي مستقر، لأنه أنت ما عارف احتياطيكم، ما عارف تمشي تلقى لك عرق تباري وطلع لك جرهم ولا ترهمين ولا يطلع لك كيلو ولا يطلع لك ربع كيلو ما معروف. وتأثير البيئي وتدمير المناطق دي كلها أثار ما قاعد تتحدث. فهذا البمش الذهب يجي يعرس ويطبع 20 خروف ويعمل ويسوي ويشتري له وتكتك ويشتري له بعد شوية قريسة تكمل ويرجع الذهب تاني. ما في دول عارف احتياطي والدولة ذاته بتعتمد عليه ولا بتعرف احتياطي. وده التعدين عشوائي استخدام مواد مضرة للبيئة أثار حتصل مئات السنين بيئية. ودي كلها مسائل ما تودينا لقدام. نحن لو استثمرنا في الزراعة، لو وضعنا خطة اقتصادية للزراعة في الاستثمار، لو قدرنا نفتح مجال الاستثمار في الزراعة في تكنولوجيا الزراعة من مستثمرين يجوا يستثمروا استثمارات حقيقية يحققوا لنا عائد وهم برضو يحققوا عائد ويخدموا لنا عدد كبير من جيش العطالة يبقى أحسن لنا مليون ألف مرة.
طيب أستاذ، يعني لو جينا تكلمنا عن الآثار والإفرازات الناجمة عن العطالة سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا، يعني قدر شنو الحاجات دي وما هي يعني الأوجه المختلفة لهذه اللي هو الآثار الاجتماعية أو الاقتصادية؟
والله طبعا تأثير العطالة وعندها إفرازات بطالة جدا على الأسر وعلى المجتمع بشكل عام. يعني مثلا ارتفاع نسبة الجريمة لأنه الناس في ناس ما بيقدروا يصمدوا بلجؤوا لحاجات تانية. بعد ذلك زي ما قلت لك مسألة أنه الناس بأي مخاطر تانية أي ما يهمهم باخذوا أي مخاطر مهما كانت كلفتهم حياتهم عشان يمشوا ويحاولوا يحققوا وضع لأحسن لهم ولأسرهم. دي كلها برضو من الآثار. المسألة الثانية ذاته الأنشطة الحقيقية في الاقتصاد ذاته اللي ممكن تدور لأنه كالآتي. حتى أنت إذا اشتغلت في الحكومة يعني أنت بتشتغل في وظيفة ما تكفي مواصلاتك وفاتورك يعني. فبالتالي حتى دي ما حاجة مشجعة للناس يعني لو شجعت شعرهم. فبالتالي يعني دي تأثير على الأسر على المستوى الخاص، تأثير على المجتمع الصغير، تأثير على المجتمع الكبير، تأثير على الدولة بصورة عامة، وحيكون تأثير بالغ جدا على المدى المتوسط والمدى القريب والمدى البعيد. فبالتالي هي لازم تتعالج في إطار الكل، ما بتتعالج بمعالجات جزئية. والآثار بطالة لأنه الشباب يكونوا 5-6-7 خريجين لسه هم خريجين وقاعدين يأكلوا على حساب أبوهم أو أمهم وقاعدين ما عندهم أي أمل أنه يمشوا في الاستبة العادية. تطور الحياة الطبيعية، أنت بيولدوك تمشي المدرسة بتتخرج بتشتغل بتتزوج بتبني بيت بتعمل أولاد كده زوج. النمو الطبيعي ده أنت بتقطعه. فبالتالي ده تأثير بالغ جدا على المدى الطويل والمدى القصير، وهيكون عنده تأثير بعلم الحكومة أو الناس كلها تتضافر جهود عشان تحاول وتخط السودان في المسار الصحيح بتاعه.
يعني أنتوا كخبراء اقتصاديين وناس عندكم رؤية بتوصوا الحكومة بشنو والشباب؟
شوف، يعني احنا كمنظمة أفريقيا العدالة بالتعاون مع مجموعة اسمها رابطة الخريجين العطالة هنعمل ورشة. الورشة دي أنا هطرح فيها ورقة عن فرص المتاحة في الاقتصاد السوداني ده لخلق وظائف للخريجين ومتطلبات ذلك من تأهيل وتدريب. هنطرح برنامج متكامل، والبرنامج ده احنا هنحسب تكلفته كم، وبعد ذلك هنطرحه للحكومة ونطرحه حتى الدائنين، لأنه واحدة من أهداف التنمية المستدامة هي محاربة الفقر، وواحد من أسباب الفقر هو العطالة والدخل المتدني. فنحن برضو بنخد في إطار أهداف التنمية المستدامة وفي إطار المبادرة بتاعت إعفاء الديون للدول المثقلة بالديون والدول الفقيرة. محاربة الفقر واحدة من المجالات اللي هو إذا الدولة استثمرت فيها ممكن تأخذ إعفاء للديون. لو استثمرت دولار في محاربة الفقر بيعفوك من دولار من ديون السودان زي ديون 65 مليون. لو نحن كبيرنا مليار، إذا كبيرنا نستخدم 5 مليار فقط دولار من الديون بتاعتنا دي نستخدمها في مجالات محاربة العطالة اللي هو عن طريق التدريب والتأهيل والمشاريع الصغيرة والتدريب، ونعمل للناس دي المنتور خبراء يساعدهم، الناس دي ممكن ينهضوا باقتصادنا وينهضوا بأنفسهم وبأسرهم ويكونوا هنا. فده نحن مساهمة. أنا كنت متوقع أهم جلسة أو أهم برنامج في المؤتمر الاقتصادي يكون عطالة الشباب ومعالجتها وجذب الاستثمارات. اتكلموا لكن بالطريقة فضفاضة، ومسألة العطالة دي ما تناقشت بشكل كويس لأنه في كلام عام عنها، لكن أنت ما بتقول ما بتتكلم في المؤتمر الاقتصادي عن كلام عام، بتخوض تفاصيل وتعمل برنامج أو تحسب التكلفة بتاعت البرنامج وبعد ذلك تسعى لتمويله أو تشوف مصادر الممكن تمويله لك عشان يبقى برنامج عشان تكون دول جادي.
شكرا للضيفين الأستاذة مناهل نيكولاي الضو خريجة أداب لغة إنجليزية والأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي حول مشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان. شكرا لكم، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. حميتي يجتمع مع الحلو بجوبا وعودة وشيكة للمفاوضات واحتفالات حاشدة بالسلام بميدان الحرية في الخرطوم. البرهان يتقدم باعتذار للسودانيين على صفوف الخبز والوقود ويعلن عن تحمل مجلسي السيادة والوزراء مسؤولية التقصير. وزيرة المالية تقول متطلبات تنفيذ اتفاقيات السلام تصل إلى 7 مليار و550 مليون دولار. وحمدوك يقول للحلو وعبد الواحد نحن في انتظاركم. مقتل شرطي وجرح 2 آخرين في هجوم على مركز للشرطة شرقي جبل مرة واكتمال نشر القوات في نيرتتي. هدوء حذر في بورت السودان مع قرب انتهاء المهلة ومبادرة من والي كسلة من 7 نقاط للتعايش السلمي. الحلو يصف اجتماعه مع حميتي بالودي والإيجابي ويقول سنفتح الطريق لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام والسودان الجديد. انضمام حركة تحرير السودان قيادة أحمد إبراهيم يوسف كازيسكي إلى اتفاق سلام جوبا وأربع كيانات اتحادية تعلن انضمامها إلى الجبهة الثورية بقيادة مناوي. مئات المواطنين يخرجون في نيالة احتجاجا على ممارسات المحلية وتنفيذ حملات ضد الفريشة والباعة المتجولين وهتافات مناوئة لوالي الولاية. 4 كيانات بيطرية نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء تضامنا مع مطالب الأطباء البيطريين في جنوب كردفان المضربين منذ أسابيع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.